وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجهة الرابعة من البحث في الأمر هي: ما هو منشأ استفادة الوجوب من الأمر، سواء كان الصادر من المولى مادة الأمر أم كان الصادر صيغة الأمر أم كان الصادر جملة خبرية تدل على الأمر؟ وهنا في المقام أقوال أربعة. القول الأول أن منشأ استفادة الوجوب هو الواضع، والقول الثاني أن منشأ استفادة الوجوب هو الإطلاق، والقول الثالث أن منشأ استفادة الوجوب الانصراف، والقول الرابع أن منشأ استفادة الوجوب حكم العاقل. فالكلام فعلا يقع في مطلبين: أولا في ذكر الأقوال ونقدها، وثانيا في بيان الثمرة الفقهية التي تترتب على اختلاف هذه الأقوال. نبدأ بالمطلب الأول، ألا وهو الأقوال في منشأ استفادة الوجوب. القول الأول: ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره من أن منشأ استفادة الوجوب الواضع، واستدل على صحة كلامه بأحد وجوه ثلاثة: الأول ما ذكره قدس سره في الكفاية من دعوى التبادر، أي أن المنصرف والمتبادر من الأمر أو صيغته هو الوجوب، ودعوى الاستحباب تحتاج إلى القرينة، وهذا المقدار من الاستدلال واضح المناقشة، فإن انصراف عنوان الأمر إلى الوجوب شيء، واستناد هذا الانصراف إلى حق المادة وهي الهمزة والميم والراء، أو استناد هذا الانصراف إلى حق الصيغة وهي صيغة تفعل، هذا شيء آخر. فلعل منشأ الانصراف هو الإطلاق وعدم ذكر القرينة، أي أن صدور الأمر بضم عدم القرينة هو منشأ الانصراف للوجوب، لا نفس حق مادة الأمر. ولذلك ذكر المحقق العراقي قدس سره في مناقشة شيخه المحقق الآخوند قدس سره أنه لا ريب وجدانان في صحة تقسيم الأمر بلا أي تجوز إلى وجوب وندب، فإنه لا يرى بحسب الوجدان العرفي أي عناية في قولهم الأمر واجب وندبي. وهذا كاشف عن أن انصراف الوجوب ليس مستنداً لحق المادة والصيغة. وعلى ذلك جرت الاستعمالات العربية حيث كثر في الروايات الشريفة استعمال الأمر في الندب بلا تجوزين. ففي معتبرة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر في مستحبات الإحرام أمر بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد بإزار ورداء ونحو ذلك من الروايات الشريفة الواردة في إطلاق الأمر على المستحبات بلا تجوز. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، ما ذكره في الكفاية من صحة المؤاخذة على مخالفة الأمر، أي مجرد أن المكلف يخالف أمر المولى فإنه عند العقلاء تصح مؤاخذته من دون أن يبحث أن هذا الأمر وجوبي أم ندبي. فصحة المؤاخذة والاحتجاج على العبد بمجرد المخالفة منبه على أن نفس الأمر مفيد للوجوب، وإلا لما صحت المؤاخذة على مخالفة نفس الأمر. والجواب عن ذلك واضح أيضا، فإنه
غاية ما يثبت هذا الكلام أن مخالفة الأمر موضوع للمؤاخذة، لكن ما هو منشأ المؤاخذة؟ هل هو ظهور الأمر في الوجوب أو هو عدم القرينة على الندب أو هو حكم العاقل بأن الأمر مع عدم القرينة على الناد موضوع للإلزام كما هو مسلك سيدنا الخوئي قدس سره الشريف؟ فصحة المؤاخذة على مخالفة الأمر أعام من صحة المؤاخذة على مخالفة حق الأمر وإن كان مجملا بين الوجوب والندب، فصحة المؤاخذة لا تثبت الثاني. الوجه الثالث ما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره في نهاية النهاية، احنا هسه النهاية ما لاحقين عليها، نلحق على شنو؟ نهاية النهاية. في نهاية النهاية مدافعة عن شيخه صاحب الكفاية قدس سره من أنه الوجه في استفادة الوجوب من نفس الأمر تبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى إن الأمر هو الطلب الصادر من المولى بما هو مولى لا بما هو ناصح وخبير، وهذا ما قلناه أمس علو استعلاء. فإن الأمر الصادر من المولى نصحان أو إشفاقان أو إرشادان ليس بأمر، بل الأمر أن يصدر منه بما هو مولى بنحو إعمال المولوية. هذه ككبرى احنا ما عندنا نقاش فيها، كلام في الصغرى اللي يطبقها هو. والأمر والندب والطلب الندبي ليس بأمر، أصلا مو أمر. لماذا؟ لأنه لا يصدر من المولى بما هو مولى، وإنما يصدر الطلب الندبي من باب النصح والإرشاد إلى الكمالات والمصالح العظيمة في الأفعال القربية. فإذا قال المولى يستحب السواك أو الغسل يوم الجمعة فهو مجرد إرشاد إلى مصالح كمالية، لا أنه صادر من المولى بما هو مولى كي يكون أمران. هذه المقدمة الأولى، دعوة. المقدمة الثانية، إن قلت إن الأمر كاشف عن الإرادة، والإرادة المولوية نوعان: إرادة لزومية وهي الإرادة الشديدة، وإرادة رجحانية وهي الإرادة الضعيفة. فالطلب الندبي أمر لأنه يكشف عن إرادة مولوية وإن كانت رجحانية لا لزومية. قلت هو يدفع ذلك، إن الإرادة لا تنقسم إلى إرادتين شديدة وضعيفة، لزومية رجحانية، ما في إرادة، بل الإرادة وجود واحد، فمتى تحققت فالمراد حتمي. أي أن وزان الإرادة التشريعية وزان الإرادة التكوينية، فكما أن الإرادة التكوينية إذا تحققت لابد أن يتحقق المراد ولا تنفك عن المراد، كذلك الإرادة التشريعية، فالإرادة التشريعية إذا صدرت من المولى فليس بعدها إلا حتمية الفعل. نعم، الحب ينقسم إلى شديد وضعيف، الشوق ينقسم إلى شديد وضعيف، لكن الحب والشوق ليس وجوب ولا ندب، ولكن متى وصلت الحالة عند المولى قول للإرادة فهي حتمية، ولا يتصور فيها شديد وضعيف. وبما أن الأمر كاشف عن الإرادة والإرادة دائما حتمية، إذن لا يوجد عندنا أمر ندبي، فهذا هو معنى قول الآخوند أن الأمر يدل على الوجوب بالواضع، يعني الطلب الندبي ليس بأمر. وقد ذكر هذا الوجه السيد الأستاذ مد ظله وناقشه في أصوله كما حضرناه بمبنى هو يذكره، نتعرض للمبنى. قال إن الأمر له عنصران شكلي ومعنوي، فأما العنصر الشكلي يعني الصيغة الصورة فهو عبارة عن إنشاء البعث أو إنشاء الطلب، فإن هذا المعنى الإنشائي إفعال إذهاب هو عنصر صوري شكلي للأمر، وأما العنصر الجوهري الحقيقي للأمر فهو أحد أمرين: إما ربط العمل بشخصية الآمر، أو الجزاء المستبطن في البعث. وبيان ذلك: أن المجتمعات بحسب تقسيمه مد ظله، هناك مجتمعات طبقية وهناك مجتمعات قانونية. فالمجتمعات الطبقية كالعشائر والقبائل التي تقسم الناس على طبقات، يكون الأمر فيها متقوما بربط العمل بالشخصية. مثلا إذا صدر الأمر من شيخ العشيرة، فمعنى الأمر الصادر من شيخ العشيرة هو إن لم تعمل فقد أسأت لشخصيتي، فهو يربط طلباته بشخصيته. وهذا الربط بين العمل والشخصية هو الذي يحقق عنوان الأمر، فيقال شيخ العشيرة ما صدر منه أمر. ليش أمر؟ لأنه ربط العمل بشخصيته، بحيث يعد عدم العمل هتكاً لشخصية شيخ العشيرة. ففي المجتمعات الطبقية المتفاوتة يكون العنصر الجوهري للأمر هو ربط العمل بالشخصية. وأما في المجتمعات القانونية التي تمشي على القانون لا على طبقات الناس المتفاوتة، فالعنصر الجوهري للأمر هو العنصر الجزائي. ومعنى العنصر الجزائي استبطان الوعيد أو استبطان الوعد. فإما أن يكون الطلب متضمن للوعيد والعقوبة فهو أمر وجوبي، وإما أن يكون الطلب متضمنا للوعد بالثواب والجائزة فهو أمر ندبي. هذا مبناه في حقيقة الأمر، إحنا ما تعرضنا إلى سابقا، نتعرض له هنا لربطه بالمناقشة المحقق الإيرواني قدس سره. وبناء على هذا المبنى فالأوامر الشرعية ليست متقومة بربط العمل بالشخصية، لأن أوامر الله لا تحتاج إلى أن يربط أعمال العباد بذاته. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وإنما الأوامر الشرعية متقومة بالعنصر الجزائي، فهي متضمنة إما وعيد فتكون وجوبية أو وعد فتكون ندبية. فما ذكره المحقق هذه هي المناقشة، فما ذكره المحقق الإيرواني من أن الأمر لا يكون إلا وجوبياً لأن الأمر كاشف عن الإرادة، والإرادة ليست إلا حتمية، ممنوع بأن الأمر متقوم ليس بالإرادة بل بالعنصر الجزائي. والعنصر الجزائي على نوعين وجوب عفوا وعيد فيكون وجوبيا، وعد فيكون ندبيا. وما ذكره مد ظله الشريف محل تأمل، والوجه في ذلك أن هناك فرقا بين ما هو المقوم لعنوان الأمر وما هو المحرك لامتثال الأمر، وقد وقع مزج بين الأمرين. فتارة نبحث عما هو المقوم لعنوان الأمر بالنظر العرفي، فنقول المقوم لعنوان الأمر بالنظر العرفي صدور الطلب من العالي على وجه الاستعلاء، أو فقل إنشاء البعث بداعي التحريك من العالي على وجه الاستعلاء، ولا يوجد، والعرف أمامكم، ولا يوجد لدى العرف اعتبار أن يكون الأمر منوطا بربط الشخصية أو منوطا بالعنصر الجزائي من وعد أو وعيد، وإنما متى صدر بعث بداعي التحريك ممن هو مولاه فهو عند العرف شنو؟ أمر. وتارة نبحث ما هو المحرك؟ الأمر صدر، عنوان الأمر تحقق، ما هو المحرك لامتثال هذا الأمر؟ قد يكون المحرك إدراك العقل أن الآمر مولى ومقتضى مولويته إطاعته، وهو ما يعبر عنه بحق الطاعة. وقد يكون المحرك لامتثال الأمر قيام الآمر بربط العمل بشنو؟ بشخصيته. فربط العمل بالشخصية محرك لامتثال الأمر لا مقوم لعنوان الأمر. وقد يكون المحرك لامتثال الأمر الوعيد على مخالفته أو الوعد بالثواب عليه، فكل هذه الأمور شنو؟ محركات لامتثال الأمر بعد الفراغ عن صدق عنوان الأمر. وإلا فالأمر في نفسه وبحسب النظر العرفي غير متقوم لا بالعنصر الجزائي ولا بربط الشخص ولا بربط العمل بالشخصية، وإن كانت المحركية لامتثاله في بعض الموارد قد تحتاج إلى ذلك. فهذا المقدار من المناقشة للمحقق الإيرواني غير وارد، والمناقشة فيه تأتي عند بيان مطلب المحقق العراقي قدس سره. ففي عرض بيان المحقق العراقي تتبين المناقشة في بيان المحقق الإيرواني. ونحن نذكر موعظة لمن أراد البقاء استماع الموعظة، ولا ندري السبت يعطلون أو يحقق.